بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب إفراده سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى. قال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون وإياي فارهبون وإياي فاتقون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. إذا علم العبد أن كلا من عند الله، أي من حيث التقدير الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، لله الأمر من قبل ومن بعد، فالواجب هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخشية والتقوى. والتقوى كما هو معلوم جعل بينك وبين الشيء وقاية، جعل بينك وبين غضب الله عز وجل وقاية، فعل ما أمر الله به، اجتناب ما نهى الله عنه، يعني فعل المأمور وترك المحظور، هذه التقوى. قال: ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة، ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء، فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكا مطاعا، فلا بد أن يتقي أشياء يراعي بها رعيته، فحينئذ يجعل بينه وبينها وقاية. لا بد أن يتقي أمورا حتى ولو كان معظما، حتى ولو كان ملكا، لا بد أن هناك أمور يتقيها. قال: فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق، إن لم يجعل خشية الله عز وجل نصب عينيه والخوف من الله تبارك وتعالى دأبه وديدنه، فإنه سيقع في اتقاء المخلوق، إن لم يتعبد لله عز وجل سيقع في العبودية للمخلوق. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان، كما قال ابن القيم. وهكذا إن لم يشغل نفسه بمحبة الله عز وجل انشغل بمحبة المخلوق وكانت عذابا عليه. قال: فحينئذ فلا بد لكل إنسان أن يتقي، فإن لم يتق الله اتقى المخلوق. والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، يعني يتفاوتون، هذا يحب هذا وهذا يحب شيء وذاك يكرهه، وهذا يكره شيئا والآخر يحبه، وهكذا الخلق في تفاوت في هذا الجانب. قال: والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضهم، بل الذي يريده هذا يبغضه هذا، فلا يمكن إرضاؤهم كلهم. فكان الواجب على العبد أن يجعل رضا الله سبحانه وتعالى هو غايته ومنتهى أمله، نعم، ولا يهتم لإرضاء المخلوقين على حساب إغضاب رب العالمين، ولا يمكن إرضاء المخلوقين لأن إرادات المخلوقين تتفاوت. قال: فلا يمكن إرضاؤهم كلهم، كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، أخرجه عنه البيهقي في مناقب الشافعي، أخرجه البيهقي في كتاب مناقب الشافعي بسند صحيح. كما قال الشافعي رضي الله عنه: رضا الناس غاية لا تدرك، فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه، ودع ما سواه فلا تعاني، فإرضاء الخلق مقدور، فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور. نعم، إرضاء الخلق لا مقدور عليه، يعني لا تستطيع أن ترضي الخلق كلهم أبدا، لا مقدور ولا مأمور أيضا، لم يأمرك الله عز وجل أن ترضي الخلق. عبارة جامعة، عبارة قوية. قال: فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور، وإرضاء الخالق مقدور ومأمور. مقدور إرضاء الله سبحانه وتعالى بطاعته، وأيضا مأمور بإيش؟ شرعا. نعم، الظاهر أن كلام الشافعي له هنا يحتاج إلى نظر. إيش عندك النسخة؟ إلى آخر كلام الشافعي هنا. إذن تمام، هذا من تمام كلام الشافعي. أنا عندي الفائدة حول قول الشافعي، لكن ما ضبطت نهاية العبارة. عبارة طيبة هذه تحفظ إن شاء الله، هذه نحفظها جميعا كلنا بحاجة إليها. وقد سمعت أن البيهقي أخرجها بسند صحيح. قال: وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، يعني إذا أرضى المخلوق لا يمكن أن يدفع عنه من عذاب الله شيء. قال: وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئا، فإذا اتقى العبد ربه كفاه مؤونة الناس، كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما، وروي مرفوعا وروي موقوفا. الصحيح فيه الوقف، المرفوع له جماعة من الأئمة لم يصح، لكنه موقوف من كلام عائشة. قالت: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس ذا من أي ذمه، فهو موقوف على عائشة. قال: فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه، ثم فيما بعد يرضون، إذ العاقبة للتقوى. يعني من أرضى الله عز وجل فإنه سيرضى عنه ويرضي عنه إيش؟ الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مودة، مودة في قلوب عباده. قال: إذ العاقبة للتقوى، ويحبه الله فيحبه الناس، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله العبد نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وقال في البغض مثل ذلك، أما يعني البغض، وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، الحديث، لكن الزيادة التي في البغض انفرد بها الإمام مسلم، وأصل الحديث متفق عليه. قال: فقد بين أنه لا بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق، وتقوى المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة، إذا كان يتقي المخلوق فقط ولا يتقي الله حصل له ضرر. قال: وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة، فهو سبحانه أهل للتقوى، وهو أيضا أهل للمغفرة، فإنه هو الذي يغفر الذنوب، لا يقدر مخلوق على أن يغفر الذنوب ويجير من عذابها غير الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يجير ولا يجار عليه. قال بعض السلف: ما احتاج تقي قط لقوله تعالى: فمن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فقد ضمن الله للمتقين أن يجعل لهم مخرجا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللا، فليستغفر الله وليتوب إليه. ثم قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه، لا يحويه إلى غيره. واضح إن شاء الله. نعم،
هذا أحيانا يحصل للناس،
ما هو
الحاجة لغير الأشياء؟
لا، الحاجة إلى الغير في، ما فهمت إيش المقصود. لا يتنافى مع الآية، كون قد تحتاج إلى أخيك في شيء من الأمور التي فيما يقدر عليه لا يتنافى مع الآية، إنما المقصود ومن يتوكل على الله فهو حسبه، تفويض الأمر إلى الله عز وجل، كونك تحتاج إلى أخيك هذا من باب العمل بالأسباب، وإلا فالله سبحانه هو الذي ساق لك هذا الأخ لينفعك، ما يتنافع. هذا بابه آخر، لا يتنافع مع التوكل، لأن التوكل أصلا عمل قلبي، توكل من أعمال القلوب.
من باب العمل
يعني نعم، هذا يدخل في أبواب أخرى، يعني مسألة يعني إذا كان الشيء هذا تستطيع أن تعمله بنفسك فهذا هو الأفضل والأولى، يعني من باب التعفف قد يدخل في ما يتعلق بالمسألة، إن كان هذا الشيء يعني من جهة أنك يعني تسأل أخاك وأنت في غنى أو حتى محتاج إلى ما عنده، تدخل في أبواب المسألة في مثل هذه الأمور. أما مسألة التوكل لا يدخل في هذا الباب، لأن التوكل أصلا من أعمال القلوب، التوكل عمل قلبي، تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى مع العمل بالسبب. فهذا يعني الشيء الذي يحصل لك من المخلوق هو من الله سبحانه وتعالى، وإنما هذا السبب. لكن لو علقت قلبك في هذا المخلوق هنا دخل الخلل، هنا دخل الخلل.
السائل عبد الرحمن، السائل يعني عمله الناس يوقف عمل السائل
يعني كونه يسأل الناس، ما ظهر لي يعني وجه المنافاة. توكل يعني كما سمعت عمل قلبي ينافي الأخذ بالأسباب الشرعية هذا الباب. أما توكل ما أعرف يعني وجه المنافاة. طيب نعم نعم، ما هذا يذم من جهة أخرى، لكن أقصد ليس له علاقة بمسألة التوكل. أما مسألة أنه يسأل وهو في غنى هذا مذموم من وجه آخر. إذا علق القلب هنا حصل القدح في التوكل. قال رحمه الله تعالى: وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب، وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب، وهذا فاسد. هذا القول الذي أشار إليه هو قول الجهمية وطائفة من عباد الصوفية، زهاد الصوفية. يعني هؤلاء خرموا جهة الأخذ بالأسباب، وزعموا أن التوكل ينافي الأخذ بالأسباب. عندهم التوكل ينافي الأخذ بالأسباب، ينافي الأخذ بالأسباب. نعم، وهذا قول باطل ومذهب فاسد. فالتوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام مع أنه سيد المتوكلين، نعم، ومن أسمائه المتوكل، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. وترك العمل بالأسباب كما يقول شيخ الإسلام قدح في الشريعة، لأن الله عز وجل ربط المسببات بأسبابها لحكمة بالغة. نعم، فالقول بأن التوكل يتنافى مع الأخذ بالأسباب قدح فيما جعله الله من الحكمة العظيمة في ربط المسببات بأسبابها. قال: فإن الاكتساب منه فرض. حتى قال بعض هؤلاء: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين. يعني جعلوا السعي للرزق والعمل بالسبب من الجنون. قال: فإن الاكتساب منه فرض، ومنه مستحب، ومنه مباح، ومنه مكروه، ومنه حرام. معروف المكاسب منها حلال ومنها حرام، وعلى حسب، كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل المتوكلين. يلبس لأمة الحرب. هذا من العمل بالسبب أم لا؟ من العمل بالسبب، من العمل بالسبب. فدل على أن التوكل لا ينافي العمل بالسبب، أو دل على أن العمل بالسبب لا ينافي التوكل. قال: يلبس لأمة الحرب، عدة الحرب، أداة الحرب، ويمشي في الأسواق للاكتساب. حتى قال الكافرون: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ معلوم أنه عليه الصلاة والسلام تاجر، وكذلك أيضا رعى الأغنام على قراريط لأهل مكة. كل هذا من العمل بالسبب. ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم، يعني هم أنفسهم ربما يعكف في زاوية من الزوايا في تلك الأربطة، أربطة الصوفية، ويقول سيأتي الرزق. هم أنفسهم يعني يتعيشون على ما يعطيه لهم غيرهم، على ما يعطيه لهم غيرهم. فبلسان حالهم هم مخالفون لهذه العقيدة، مخالفون لهذه العقيدة، وإنما هو كلام. البيت الذي ذكرنا أوله: جرى قلم الإله بما يكون، فسيان التحرك والسكون، كذا يقولون. جرى قلم الإله بما يكون، فسيان التحرك والسكون. قضاء الذي يحفظ الإله لا بس. فسيان التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنين. جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غياهبه الجنون. هذا الكلام كلام باطل، وهذا قول فاسد به إبطال الأسباب. هذا مشهور مذهب الجهمية. قال: ولهذا تجد كثيرا ممن يرى أن الاكتساب ينافي التوكل، يرزق على يد من يعطيهم، إما صدقة وإما هدية، وقد يكون ذلك من مكاس. المكاس قال في المصباح المنير: المكس الجباية، وهو من باب ضرب مكسا، وفاعله مكاس، ثم سمي المأخوذ مكسا تسمية بالمصدر، يعني المال المأخوذ، وجمع على مكوس مثل فلس وفلوس. قد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء، يعني يدخل في ذلك ما يتعلق بالضرائب والأحياء التي تؤخذ من الناس على غير وجهها، جمارك داخلة فيها مكوس. قال: أولي شرطة، يعني قد يكون هذا الذي يأخذونه نفاة الأسباب من هؤلاء الناس أو نحو ذلك، وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر. شرح الطحاوية مختصر، شرح مختصر عند المؤلف رحمه الله. قبلنا فيه من الذي أرخ أول ما بدأنا؟ قريب السنة هكذا، ولازلنا في نصف الكتاب. قال: وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي في تفسير قول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأما قوله تعالى: كل يوم هو في شأن، قال البغوي في معالم التنزيل، قال مقاتل، قاتل بن سليمان ضعيف من حيث الحديث، نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت شيئا. قال المفسرون: من شأنه أن يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا ويفرج مكروبا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه ما يشاء سبحانه وتعالى.